بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو دونكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم. انظروا يعني نظر اعتبار وعظة وتعقل وتبصر إلى من هو أسفل منكم. هذا يشمل من هو أسفل منكم في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فهو عام للأمرين. فأنت تنظر إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا، فتحمد الله عز وجل على ما آتاك من الدنيا، وتنظر إلى من هو أسفل منك أيضا في أمور الدين، فتحمد الله عز وجل أن الله تعالى هداك وأضل أو فضلك عليه. وأما قول بعض أهل العلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدين في أمور الدنيا، وانظروا إلى من فوقكم في أمور الدين، فهذا فيه نظر، لأن الحديث عام. والإنسان له نظران: نظر إلى من هو دونه فيحمد الله عز وجل، ونظر إلى من هو فوقه فيسارع ويبادر إلى الخير. فأنت في أمور الدين لك نظران: نظر إلى من هو دونك فتحمد الله عز وجل أن وفقك إلى الخير وهداك إلى الخير وسلك بك الطريق القويم والمنهج المستقيم، ونظر إلى من هو دونك ونظر إلى من هو فوقك ممن سبقك في الخير فتسارع وتبادر إلى الخير. فهذا الحديث فيه الحث على النظر والاعتبار بنعم الله عز وجل على العبد، وأن الإنسان له نظر إلى من هو تحته فيحمد الله، ونظر إلى من هو فوقه فيسارع ويبادر إلى الخير. نعم.
قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو شامل لفعل المأمور واجتناب المحظور. هذا إذا أفرد البر على حدة، وأما إذا قرن بالتقوى كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن المراد بالبر فعل الخير من المأمورات والمستحبات، والتقوى اجتناب ما نهي عنه من المحرمات والمكروهات. فإذا قيل بر وتقوى فإن البر يراد به فعل الخير، سواء كان ذلك ما يتعلق بالواجبات أو بالمستحبات، ويراد بالتقوى اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. والبر نوعان: بر عام وبر خاص. فالبر العام هو الإحسان في عبادة الله، والإحسان في اتباع رسول الله، والإحسان إلى الخلق، فهو أعني البر يكون خلقاً للإنسان مع ربه عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس. وقد تقدم تفسير ذلك، وأن حسن الخلق مع الله عز وجل هو القيام بطاعته فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. والإحسان مع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع بالاقتداء به والتمشي على هديه واجتناب وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. وقد قلنا في ذلك إنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما حسن الخلق مع الناس فهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. قلنا البر له معنيان: معنى عام وهو حسن الخلق مع الله ومع رسوله ومع عموم الناس، ومعنى خاص وهو المتعلق بالوالدين، بر الوالدين أي الإحسان إليهما. وبر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر الله عز وجل به في كتابه، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسنذكر ما يتعلق بذلك في فوائد الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. قال: والإثم ما حاك في صدرك. حاك أي تردد، ووجد الإنسان في نفسه حرجا وضيقا وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإذا كنت تكره أن يطلع عليه الناس فيجب أن تكون كراهتك لأن يطلع عليه الله عز وجل من باب أولى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قد يقول قائل: من الناس من يفعل المنكر من غير أن يجد في نفسه حرجا وضيقا وما أشبه ذلك. والرسول هنا عليه الصلاة والسلام يقول: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة، وليس يخاطب عموم الناس، فهو يخاطب النواس بن سمعان رضي الله عنه. وهذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم، ففطرته سليمة وحاله مستقيمة، فالإثم يحوك في صدره ويكره أن يطلع عليه الناس. أما عموم الناس فمن الناس من لا يجد في فعل المنكر بأسا ولا يبالي بذلك، بل تجده ربما اطمأن إلى هذا المنكر وفرح به، فهذا لا عبرة به. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا الحث على حسن الخلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وفيه أيضا دليل على الحث على البر لقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. وتقدم أن البر يكون عاما مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس، وله معنى خاص وهو بر الوالدين. ومعنى بر الوالدين الإحسان إليهما، والقيام بما يحتاجان إليه، فيحسن الإنسان إليهما بقوله وفعله وماله وجاهه، كل ذلك من بر الوالدين. وبر الوالدين أيضا أيها الإخوة كما يكون في حياة الإنسان أيضا يكون بعد مماته، فمن فرط في حق والديه في حال حياته فإنه يمكنه أن يستدرك ذلك بعد موته. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أمور يتمكن الإنسان أن يبر والديه بهما بعد موتهما: الأول والثاني الدعاء لهما والاستغفار لهما، بأن تدعو لهما: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. وثالثا إنفاذ عهدهما، فإذا عهد إليك بعهد أو عهد عهدا عاما فإنه يجب أن ينفذ هذا العهد. فإذا قدر أن أحد والديك أوصى بوصية فيجب تنفيذ هذه الوصية، ولا يجوز تأخيرها أو المماطلة في تنفيذها. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من كان أبواك سبباً في كونك قريباً لهم، فتصل أبناء عمك وأبناء عمومتك وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك وجميع القرابة التي كان أبواك سبباً فيها، فإن هذا من برك بأبويك. الخامس إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك. وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامك لها من برك بأمك. ولذلك استمع إلى هذه القصة في صحيح البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه، يعني تارة يركبه وتارة ينزل منه، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة. وبينما هما يسير في طريقه إذ رأى أعرابيا، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما من حماره وخلع عمامته وألبسها هذا الأعرابي وأركبه هذا الحمار، فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لما فعلت هذا؟ أعطيته عمامة كانت تقيك الشمس، وأركبته حمارا كنت تتروح عليه. فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا يعني الأعرابي، إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فكونك تكرم صديقا لأبيك أو صديقا لأمك هذا من برك بأبويك.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة يعني في مجلس، وهكذا لو كانوا أربعة أو خمسة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، كذلك أيضا لا يتناجى ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من أجل أن ذلك يحزنه، يحزنه حيث إنه ربما سول له الشيطان أنهما يبيتان له أمرا أو أنهما يتحدثان فيه. فإذا كان الإنسان جالسا في مجلس وثلاثة أو اثنان يتحدثان وهو منفرد، فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه يسبب الحزن لأخيك المسلم، لأنه يقول: لماذا يتحدثان دوني؟ فربما ألقى الشيطان في قلبه أنهما يبيتان له شرا أو أنهما يتحدثان فيه. وعلم من قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أنه لو كان في المجلس أكثر من ذلك فلا حرج، فلو تناجى اثنان وفي المجلس ثلاثة أو أربعة فلا حرج في ذلك. أيضا إذا استأذن منه أي من هذا الثالث فأذن. وعلى هذا فالمناجاة التناجي وهو التحدث بين اثنين يجوز في حالين: الحال الأولى إذا استأذن من هذا الثالث وقال: نريد أن نتكلم في أمر بيننا، فأذن لهما. والثاني إذا كان في المجلس أكثر من واحد بحيث لا ينفرد هذا الثالث عن هؤلاء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من أجل أن ذلك يحزنه، هذا تعليل للحكم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام علة الحكم وهو إدخال الحزن على أخيك المسلم. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن التناجي إذا كان في المجلس من ينفرد دونهما، وفيه أيضا دليل على تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم أيا كان، سواء بالمناجاة أو بإخباره بما يسوءه أو نحو ذلك. وفيه أيضا دليل على حكمة الشرع في تعليل الأحكام، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم فقال: من أجل أن ذلك يحزنه. وتعليل الأحكام الشرعية وبيان علتها فيه فوائد عظيمة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة، بيان سمو هذه الشريعة وأنها شريعة كاملة لا تشرع الشرائع إلا لحكمة. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا طمأنينة المكلف، فإن الإنسان إذا عرف علة الحكم ليس كالذي لا يعرف علة الحكم. ومنها أيضا التنشيط على الامتثال للحكم، لأن معرفة العلة أو الحكمة مما يحفز الإنسان إلى المبادرة والمسارعة إلى امتثال هذا الحكم. رابعا من فوائد تعليل الأحكام، من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، أنه يمكن القياس إذا كانت العلة متعدية، وسنذكر هذا. والخامس من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. هذه خمس فوائد لتعليل الأحكام الشرعية. كل حكم شرعي يعلل فإنه يكون فيه هذه الفوائد الخمس. من يعيدها لنا من الإخوان؟ أقول من يستطيع أن يعيد الخمس؟ ذكرنا يا إخوان أن من فوائد تعليل الأحكام أن تعليل الأحكام الشرعية له فوائد خمس وربما أكثر، لكن ذكرنا خمسا ولا واحدة. نعم نعم بيان سمو الشريعة أحسنت. إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، ها؟ شو أقول؟ ما سمعت. نفسها نقول يسموه الشريعة إمكان القياس، ها؟ ظهور مقتضى اسم الله الحكيم، التنشيط على الامتثال، طمأنينة المكلف. نعم، قلنا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، والعلة هي الباعث على تشريع الحكم، وهي نوعان: منصوصة، علة منصوصة، وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة ما نص الشارع على أن علة الحكم هي هذه، كقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. فالعلة في التحريم هي فإنه رجس. إذن نأخذ من هذه فإنه رجس أن كل رجس محرم، كل رجس يعني كل نجس فإنه محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. عندنا قاعدة الآن: كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فمثلا الميتة نجسة، إذن هي محرمة، ولهذا قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. لحم الخنزير نجس، إذن هو محرم، فالله عز وجل حرمه. لكن لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا. فالسم محرم، لكن هل هو نجس؟ الجواب ليس نجسا. إذن العلة هنا في الآية الكريمة فإنه رجس، علة منصوصة. من العلة المنصوصة أيضا ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل أن ذلك يحزنه، فهو يدل على تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم أيا كان. أما النوع الثاني من أنواع العلة فهي العلة المستنبطة، ومعنى المستنبطة يعني التي استنبطها المجتهد، حيث لم ينص الشارع عليها، لكن المجتهد حينما سبر الحكم وما يحتف به استنبط أن العلة هي هذه. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قضاء القاضي وهو غضبان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ نقول: لأن القاضي إذا كان مغضبا فالغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر فإنه لا يمكن أن يتصور القضية على ما هي عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحينئذ يخطئ في الحكم. إذن العلة في النهي، نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، هي أن الغضب موجب لتشوش الفكر. فأخذ العلماء من ذلك أن كل ما يشوش الفكر ويبعد ولا يجعل الإنسان يتصور القضية كما ينبغي فإن القاضي يمنع أن يقضي فيه. فمثلا لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي وهو في حر مزعج أو في برد مؤلم أو هو حاق أو حاقب أو مهموم أو مغموم أو غير ذلك، لأن العلة واحدة. هناك من الأحكام ما ليس له علة، وهو ما يسمى بالحكم التعبدي، وبناء على هذا تكون الأحكام من حيث العلة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما علته منصوصة، والقسم الثاني ما علته مستنبطة، والقسم الثالث ما هو تعبدي. ومعنى تعبدي أي أنه لا تعقل العلة. لو سألك سائل: لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعاً، لا أحد يستطيع أن يجيب. العلة هنا العلة تعبدية، نقول الله أعلم بذلك، وهنا فيه حكمة، لا بد أن فيه حكمة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يشرع الشرائع إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من الحكم دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على قصور علمنا على نقص علمنا وقصور فهمنا، حيث أننا لم ندرك هذه العلة.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا. قول لا يقيم، وفي لفظ لا يقيمن الرجل الرجل، والتعبير بالرجل هنا بناء على الغالب، وإلا فكون المرأة تقيم المرأة مثله. وأيضا لو أقام رجل امرأة أو امرأة رجلا فهو كذلك. يقول: لا يقيم الرجل الرجل من مكان ثم يجلس. يجلس فيها من حيث الإعراب ثلاثة أوجه: يجلس، 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 والمعنى يختلف. فإذا قلنا لا يقيم الرجل الرجل من مكان ثم يجلس، تكون الجملة استئنافية، فالمنهي عنه هو جلوسه في هذا المكان. وإذا قلنا على رواية النص: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، يجلس بالنصب على إعطاء مع واو المعية، حكم واو المعية، فالمنهي عنه الأمران، فينهى عن إقامته، وينهى أيضا، نعم، المنهي عنه الجمع بين الأمرين، بين إقامته والجلوس في مكانه. فلو أقامه ولم يجلس فلا حرج. أما الوجه الثالث ثم يجلس بالجزم، فالمنهي عنه كل واحد على انفراد، فينهى أن تقيمه من مجلسه ولو لم تقعد، وأن تقعد فيه ولو لم تقيمه. إذن هذه الجملة: ثم يجلس، ثم يجلس، ثم يجلس، فعلى رواية الرفع يكون المنهي عنه الجلوس، الإقامة، إقامته من مكانه. وعلى رواية النصب يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين، بين الإقامة والجلوس. وعلى رواية الجزم ثم يجلس يكون كل واحد منهي عنه عن انفراده. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن إقامة الرجل أو إقامة الإنسان من مكانه ثم يجلس فيه، وذلك لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أنضرب لك قبة في منى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، منى مناخ من سبق. فالإنسان لا يجوز له أن يقيم أحدا من مكانه حتى ولو كان أصغر منه، لا يجوز أن يقيم من هذا المكان ثم يجلس فيه. وقوله ثم يجلس فيه هذا بناء على الغالب، لأنه يقيمه ويجلس، وإلا فلو أقامه مع أحقيته في الجلوس فالحديث في النهي شامل لذلك. طيب، شوف الأسئلة.